الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به اختصار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم. ومعنا في هذا المجلس كتاب العقيدة الطحاوية وكتاب بلوغ المرام، فعلى بركة الله نكمل ما سبقت قراءته. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رحم الله المصنف ووالدينا ومحدثنا وشيخنا رحمة الجميع. قال المصنف في متن العقيدة الصحاوية: ونتبع السنة والجماعة ونتجنب السجود والخلاف والفرقة.
هذا أصل من أصول أهل السنة، هذا أصل نتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع السنة أي محمد صلى الله عليه وسلم، سنة عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلزوم سنته هي النجاة. والجماعة، إذن أنت لزمت السنة في عقيدتك وفي عبادتك، أعظمها الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. لماذا اختلف الناس في صلاتهم؟ لأنهم وقعوا فيما يخالف السنة. لو وافقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما اختلفوا، وكذا لو اتبعوا في الإيمان والاعتقاد ما اختلفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لزوم سنته وهديه سلامة. ولذلك الناس بين متبع للهدى وبين سالك لطريق الهوى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه. العرباض بن سارية صحابي جليل أتاه زوار من بعض التابعين يعودون ويستنصحون، قال: أتيناك عائدين ومستزيدين، يعني عيادة مريض وطلب علم. فقال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصي. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فنفسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وأتوا كل ضلالة في النار. انتهى الحديث. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الوصايا العظيمة ذم الناس أن فيه نجاة، وأخبرهم تحصل أمور تحصل أشياء ما لا تفعلون، كما في حديث حذيفة كان الناس على شر حتى على الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم في دخن. ثم قال ما دخل؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوا فيها. قال ما تأمرني يا رسول الله؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمام. مجموع هذه النصوص يدل دلالة واضحة لا ريب ولا شك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله أن الأمة ستختلف وتكلم على النجاة. والأصرح في هذا الحديث المشهور تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم فلم نتخذ في ديننا غرة، إنما حذرنا ونهينا وأخبرنا إمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان بأمر سيكون، وورود في الشرح ورود تحذير لا جواز ممارسة. الخبر يأتي إخبار للتحذير لا إذن المشروع بالتفرق والتعدد، لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الذنب، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الوعيد كلها في النار إلا واحدة. فورود التفرق ليس دليل على جوازه، فيأتي من يقول إن الاختلاف والتفرق قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر به خبر المحذر أم خبر المجيب؟ أجيبه خبر المحذر. ولذلك لا يأتينا آتي فيقول إن التعددية والجماعات والفرق والأحزاب واختلاف العقائد ظاهرة صحية. يا مريض، أنت مريض بالهوى، لم يعجبك اتباع المصطفى، فرأيت جواز الخروج عن هديه وسنته واتباعه. ولذلك كل أهل البدع في حكم الخوارج، لأن من تعاريف الخوارج الذين خرجوا عن سنته، وأيضا من تعريف الخوارج الذين خرجوا على الإمام. وقد صدق السلف، ما ابتدع مبتدع بدعة إلا ويرى السيف، إلا ويرى السيف، أي مآل البدعة إلى عقائد الخوارج. ومثال بسيط حصل في زمن الصحابة، في زمن ابن مسعود لما رأى أبو موسى الأشعري أصحاب الحلق، وذكر هذا الدارمي في مقدمة في سنن، وذكره مفصلا أيضا ابن الوضاح في كتابه البدع والنهي عنه، من أصحاب الحلق الذين كان قائما بينهم يقول كبروا منه سبحوا منه، انحرافهم في طريقة الذكر والتسبيح والتحميد مع أنهم في مسجد. فقال أما إني رأيت أمرا أنكرته فما رأيت إلا خير. الخير من حيث أصل الاجتماع، والأمر الذي أنكره من حيث وصف الذكر لهذا الاجتماع، ففرق بين صحة الدليل وصحة الاستدلال بالدليل، فرق بين أنهم اجتمعوا ولكن هل اجتمعوا على سنة أم على بدعة؟ على بدعة. ولذلك اجتماع أهل البدع في المساجد لا يحضرون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحسهم الملائكة يغفر الله لهم يذكرهم الله من عنده، لأنهم أهل ضلالة. فماذا قال ابن مسعود لأصحاب الكلاب؟ قال لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. والافتتاح هو الشيء البسيط الذي يؤول إلى الخروج. فناظرهم بعدما أقام عليهم الحجة في آخر الحديث، وقد شرحنا هذا في مجال السبيل رجعوا لها، لكن آخر الحديث قال ابن مسعود: ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام تحضر صلاة. ثم ذكر صفات الخوارج، قال: وإني لأظنهم. يقول الله: فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنونا يوم النقر، أي قاتلوا الصحابة. انظروا البدعة كيف تبدأ وكيف تؤول إلى الخوارج. ما خرج مبتدع بالبدعة إلا ويرى الشيخ قد قال هذا السلام. فالفرق والجماعة المخالف فيها يخالف أهل السنة في أصل من أصول الشرع. فاحذروا من تجد السنة ضدها البدعة، والجماعة ضدها الفرق. ولذلك نحن أهل السنة والجماعة، وضد السنة والجماعة البدعة والفرقة. ولذلك يقول ابن مسعود، يقول ابن عباس في قوله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ذكر ذلك ابن جرير الطبري عنه وكذا ابن كثير في تفسيره، قال: يوم تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والائتلاف. فهذا تصنيف قديم ذكره ابن عباس، أهل السنة والجماعة. والسنة لزومة، والجماعة سمي ذلك الاسم بعد أن اجتمعوا على معاوية، فسمي ذلك العام عام الجماعة. عام إيش؟ عام الجماعة. فلزم السنة والجماعة، سموا أهل السنة والجماعة. وإلا هذا الاسم ليس موجود على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة ليس هذا الاسم موجود، لكن موجود لزوم السنة، موجود لزوم الجماعة. ونفهم من السنة ولزوم الجماعة أهل السنة والجماعة، كما نقول أهل الحديث، كما نقول السلفية، أتباع السلف الصالح، أهل الأدب، كلها من هذا. ليست هذه الأسماء موجودة مصنفات في تصنيف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر ذلك في بعض ما أتى في مفردات الرواية: أكون لك سلف، لزوم السنة، لزوم الأثر على آثار من سبقكم، إلزم غرزهم، اسلك سبيلهم، وهكذا يتبين لك مفهوم السني الأثري من البدعي المخالف صاحب الهوى والكلام. معنى الكلام أي الغير مبني على النصوص والأدلة، أي مبني على الآراء. أنت ترى وأنا أرى والكل يرى، ولكن ماذا يريد الله وماذا أتى بسنة رسول الله هي التي يجب أن نرى ما نرى في الكتاب والسنة ونستقيم على ذلك. أما أنت وأنا لسنا مصادر للشرع حتى تنظر ماذا أرى وماذا ترى، ننظر ماذا يريد الله وما أتى بصحيح سنة رسول الله، نلزم ذلك نبلح. السنة والجماعة، فنحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعة والفرق والبدع والأحزاب والضلالات. فيأتي آتي ويقول: كل على خير، كل على خير، كل الطرق تؤدي إلى مكة. وصدقت، كل الطرق تؤدي إلى مكة. تلك مكة الذي على حصان، الذي على جمل، الذي على حمار، الذي على سيارة، على طيارة، في باخرة، بالأقدام، من شمال، من جنوب، من غرب، كل الطرق تؤدي إلى مكة. صدق. أما الجنة لا، ليس لها إلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلعب وتخادع الناس بكلمة كل الطرق تؤدي إلى مكة، يعني كل يسير على هواه فيما هو مشتهاه. لا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبيل وليس السبل، طريق وليس الطرق، إنما هو طريق أوحد، فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولذلك لما ذكر الطرق ذكر أن هناك من يريد الطريق إلى الله ممن يتبعون ملة الإسلام 73 طريقة كلها تؤدي إلى النار. ذكر اليهودية وذكر النصرانية صلى الله عليه وسلم، قال سرقت اليهود على 76 طريقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 73 فرقة كلها في النار، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. انتبه، النادي في أمة محمد هو طريق واحد، 72 طريق كلها غير ناجح. ما ميزان من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ إسلام ذلك اليوم وليس إسلام هذا اليوم. إسلام اليوم فرق، جماعات، أحزاب، طوائف، الكل يقول أنا صاحب الحق، أنا صاحب الصواب. ما الذي يميز هذا عن هذا؟ قال الله، قال رسول الله. فهناك من قال نحن نقول بالكتاب والسنة، جميل، الكتاب والسنة على طريق أبو بكر وعمر وعثمان، هذا يميز من تميز بالسلوك الطريق الواحد وهو طريق الجنة. ويعبر عنها أهل العلم الكتاب والسنة على فهم الصحابة، على ما عليه السلف الصالح، هذا الفهم. سمعنا في خطبة اليوم الشيخ رياض وفقه الله في التحذير لجماعة التبليغ، وأن مقدمهم محمد الياس فسر قول الله عز وجل قل هذه سبيلي، أن فسر قول عز وجل كنتم خير أمة تخرج، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أخرجت للناس هذا الخروج في سبيل الله. هل خبأ هذا الفهم 14 قرن حتى يأتينا محمد الياس سنة 1346 هجري فيفسر هذا التفسير؟ يعني هذا الوقت الذي أنشئت فيه الجماعة، وبالمناسبة هذا الوقت هو الذي أنشئت فيه القديانية وأنشئت فيه كثير من الجماعة اللي هو 1925 ميلادي، وهذا التاريخ أنشئت فيه 13 فرقة، منها جماعة الإخوان، منها جماعة التبليغ، منها الأديانية، منها جماعات في الفرق غير الإسلامية كما في الهندو وكما في البوذية وكما في هذا التاريخ بثت مستعمرة كثير من الدول وهي بريطانيا. وهذا مثبت بوثائق، يعني استغرب البعض من هذا الكلام، هذا كلام أصبح تاريخ لا يمكنه التاريخ، وثائق بيّن فيما مضى. ممكن أن الإنسان يستغرب هذا الكلام يقول لا حقيقة لا، كيف هذا؟ هذا يدعي الإسلام، هذا على الإسلام. فرق بين من يقول أنا على الإسلام وأتبع محمد صلى الله عليه وسلم ومن يقول أنا أريد أن أطعن في من يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وأنا في نفسي أدعي أني على الإسلام. هذا ليس الإسلام الذي ترك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إسلام اختلف جديد، مثل ما الآن يريدون أن يجعلوا لهم إسلام لا يخالف ما هم عليه أو ما يسمونه بمودرن الإسلام. إسلام محمد صلى الله عليه وسلم توحيد، عبادة، أخلاق، معاملة، سلوك، طريق جنة طريق نار، سنة بدعة، صواب وحق، باطل ومنكر، جماعة وفرقة، سنة وبدعة، هذا دين واضح. منذ أن ترك محمد صلى الله عليه وسلم وحمل الصحابة دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ما عندنا هذه الأشياء والطرق والجماعة. انظر ماذا كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة الجمع، عقيدة مخالفة إذا خالفت الاعتقاد، صلاة مخالفة خالفت العبادة، الدعوة إلى الله وطرق الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت متبع ولا أنت متبع في الدعوة؟ بطرق وأشياء ومحددات، هذا خلاف السنة. إذا لزوم السنة والجماعة هذا أصل من أصول أهل السنة. قال ونتبع السنة والجماعة، فما عندنا جماعة، هذه جماعة السرورية، هذه جماعة الإخوان المسلمين، بعض البلدان فيها جماعة العدل والإحسان، فيها جماعة التنظيمات والجماعة الإسلامية وأبو العلى الموجودي وسيد قطب حسن البنا، أسماء ضخمة تاريخها لما ترجع له تجد ما تكتمل به النقط وتحل به الأقواس. كل منهم أصبح الآن مهبل بما هم فيه بمخالفة أمور العقيدة. فخمسة أشياء تقوم بها الجماعة: عقيدتها، قيادتها، جماعتها، مرجعها، اتباعها واقتداؤها. عقيدتها مخالفون في العقيدة، الأسماء والصفات توحيد الربوبية مخالفة للاعتقاد. الاتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الكل منهم جعل إماما هو المتبع، وخالفوا في أمور شركيات ما بين حصافية عند البنا وأتباعه، وما بين جشية شهروردية قادرية نقشبندية عند الياس وأتباعه. ولما أقول البنا وأتباعه جماعة الإخوان المسلمين وما خرج من بناتها، سواء القطبية أو السرورية أو القاعدة أو داعش، كلها من بنات الإخوان وفروع تنظيماتها. وهكذا الباطل يتشرذم. أو بجماعة التبليغ وهي الآن متشرذمة أيضا، جماعة الهند غير جماعة بنغلاديش غير جماعة، وهكذا كل منهم أصبح الآن في فرقة وخلاف، وهذا مشاهد وموجود. ونحن في عصر الصوت والصورة والمشهد اليوتيوب، كل شيء موجود موثق، نسأل الله السلام. أو مخالفة في الاتباع، جعلوا رؤوسهم ومقدميهم هم المتبعين. من ناحية القصار لما سئل في مرآة الجامعة من قدوتك؟ قال حسن البنا، حتى أن وزير الداخلية السابق الأمير نائف رحمه الله قال ألم يقل قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على تقديمهم لمؤسسين بمقام يقوم، كما قال أحدهم إن مقام حسن البنا يقوم مقام يقوم في أفضلية خير من بعض الصحابة. وهكذا غيرهم كثير. فهذا جانب غلو في الاتباع، خالفونا في الاعتقاد، خالفونا في الاتباع، خالفونا في الجماعة، فلهم جماعة غير جماعة المسلمين. فتجدهم يجي المسلمين يقول الحمد لله خرجوا على سبيل الله، اليوم صار فتح تشويه بلاد الكفار، لا بلاد المسلمين. لماذا؟ لأنهم أتوا معه، لأنهم يكفرون من هو خارج دائرة جماعتهم. هذا عند التبليغ وعند الإخوان المسلمين، وإخوان المسلمين أكثر صراحة وجرأة من التبليغ، فالتبليغ ليس لهم شيء معلن أو مكتوب أو مدون، ولكن أمورهم معلومة، لأن من سار معهم كشف غورهم، عرف منهم الكثير، ومن خفيت علينا بدعته ما خفيت علينا ألفته. ولذلك مثل هذه الخطة التي سمعناها يغضب البعض منه، لماذا تغضب؟ فسئل أحد السلف من السني؟ قال الذي إذا ذكر أهل البدع لا يغضب إلا هذه علامة السنة. لا يرضى بأن ينتقد أهل البدع والضلال. مش يغضب. الغضبت لما تكلموا في أنبياء الله، في صحابة رسول الله، لما طعنوا في دين الله، لما قالوا بخلاف الاعتقاد، الغضبت لهذا؟ أم لما ذكر أحدهم مبينا حقيقة ما هو عليه وحذر الناس من شره حتى يكتفوا أذره، غضبت لذلك؟ إذا غضبت لباطل ولم ترضى بحق، فلا عبرة بك ولا بغضبك، لأنه ليس لله، لانتمائك وفرقتك وجماعتك. خالفون في الاعتقاد، خالفون في مفهوم الاتباع، خالفون في الجماعة. فلا، الجماعة المسلمة العامة عندهم جماعات تحت خفية فيما بينهم، خالفون في الولاية والقيادة، عندهم قيادات ولها بيعة، تنظيم الإخوان بجميع فروعه وتنظيم التبليغ بجميع فروعه، عندهم بيعة وإمارة، عندهم أمراء، وإن كان بعضهم لا يسميه أمير يسميه القائم، فبعضهم يقال هذا أبو الدعوة، هذا أبو الدعوة، أسماء وعبارات لكن لها معانيها والغاز، وتبدأ من مثل هذه الأشياء. فخالفون في المفهوم، خالفون أيضا مخالفة في القائد ولي أمر المسلمين في بلادنا، ولله الحمد في عهدنا للملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وولي عهده محمد بن سلمان، لا هؤلاء يظهرون لكن يبطنون أنهم جماعة تنظيم ولهم من يبايعون في الهند، والهند ناس الرأس، وفي المناطق والدول دي مسؤول عن إفريقيا، مسؤول عن في أمريكا، عن آسيا، توزيع العالم كله، وفي المملكة العربية السعودية عندهم أمير، كنت أذكر أميرهم كان اسمه سعيد أحمد، كان في المدينة، وكان هنا في الشرقية اسمه رسول أحمد هندي، كان يقيم في الخبر، وفي المناطق عندهم في الدمام فيه مسؤول لهم، في الأحياء كل حي في إبنان مسؤول، عندهم اجتماعات يومية يقول أقل القليل ساعتين ونص، عندهم اجتماع أسبوعي يسمونه المشورة، قال أن يكون يوم الثلاثاء، عندهم اجتماع أسبوعي كل ليلة جمعة يوم خميس، عندهم اجتماع شهري كل ثلاثة أيام في الشهر، عندهم اجتماع سنوي 40 يوم، عندهم اجتماع، وهذا الاجتماع السنوي يكون في العالم. بل سمعت أحدهم يقول إن الاجتماعات العالمية خير من ذهاب في الحج، لأن الاجتماع كله دعوة وهم الدعوة وأمر الدعوة ولا منكرات، أما الحج فيه منكرات وفيه معاصي وفيه نساء وفيه، أما نحن اجتماعنا في سبيل الله ولله من أوله إلى آخره، أما تلك ليشهد منافع لهم فيها حظوظ الدنيا، واجتماعنا خالص في سبيل الله، عندهم اجتماع في بنغلاديش، في عندهم اجتماع في الأردن، اجتماع والآن في قطر، وبالمناسبة أصبح فيها كل داعي الضلالة وبدعة ومقنوع بها كل صاحب حق وسنة. فانتبه من مثل هذه التنظيمات وهذه الجماعات التي فرقت جماعة المسلمين، وهذا يفرق الأحداث، بل تبين حقيقة تعاونهم مع الأعداء، وفضحتهم بعض الدول لما أخرجت، وآخرها ما كان قبل سنة لما حصل الخلاف ما بين الهند وبنغلاديش لجماعة التبليغ، بيّنت الهند دعم هذا الموجود وهو من حبيب محمد الياس، وذكروا هذا وأتوا بالوثائق وأتوا بالدعم وأتوا بالتكفل من أرسلوهم لبنغلاديش ليفسدوا جماعة الاجتماع الذي هناك. كل هذه فرق ضلالات، خالفون في العقيدة، خالفون في الجماعة، خالفون في الاتباع، خالفون في القيادة، خالفون في المرجع، الكتاب والسنة هم مرجعهم فلان وفلان وفلان، أي أشياء هم الذين أتوا بهذه التنظيمات وهذه الأشياء. الحديث في مثل هذه الأشياء لا ينقطع، وسبق مجال الحديث، قالوا نتبع السنة والجماعة، يعني نحذر من البدعة والفرقة، أهل السنة والجماعة ضد أهل البدعة والفرقة، فمن أتاك يريد أن يفرقكم وأنتم على جماعة واحدة وإمام واحد على كتاب وسنة، ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ لما يأتي المسلمين مجتمعين صدوم المسجد يقول اخرجوا معنا، نخرج من أين إلى أين؟ نخرج من جماعة المسلمين والمسلمين إلى أين؟ إلى أين؟ إلى تنظيمها الضيق وفكرته وحزبه وجماعته، احذروا منه. قال ونجتنب الشذوذ، دائما الشاذ مخالف. ولذلك من شد شده في النار. دائما نسمع خطبانا وعاظنا شيخنا عليكم بجماعة فمن شد شده في النار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فعليه بجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حذيفة قال فإن أدركني ذلك ماذا أصنع؟ إن قال دعاء على بوك الجنة. قال تلزم جماعة المسلمين. بعض البلاد الإسلامية ما فيها لا إمام ولا جماعة. ماذا نقول لهم؟ سأل حذيفة هذا السؤال قال يا رسول الله فإن لم يكن جماعة ولا إمام قال احتزل تلك الفرق ولو أن تعب على أصل شجر. لا تدخل في تنظيمات ولا في الأحزاب ولا كذا. وصية نبوية يغفل عنها أصحاب التنظيمات الحزبية بل لا يريد أتباعهم أن يسمعوا هذا الحديث. بل بعضهم ضعف وبعضهم ذهب إلى ضعيف تختلف حديث الجماعة تختلف وحديث الإمام فليس لهم حيلة إلا أن يضعفوا وإن كانت كل بخاري فيضعفوها كما وقع بعض الغلاة التحصب المذهبي أي بآية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله يخالف مذهبنا فالآية منسوخة والحديث هكذا تمارس الجماعة الأحزاب كل شيء عندهم يفسروه ويؤولوه أدبياتهم وتوجهاتهم حتى أموال المحسنين التي يجمعوها يصرفوها في توجهات المؤسسين لتنظيمات الجماعة وإن أتوا باسم أيتام صدقة إنفاق يستميتون بموالد المالية لأموال الناس منذ العهد القديم كما في نصيحة وهب بن المنبه في خولان ارجعوا لها ففيها من الفوائد الشيء الكثير والقوم يتوارثون ما هم عليه ولكل قوم والد المنهاج والاعتقاد والطريق وهم أهل الخلود في عقائدهم وعباداتهم هم أصلاً. قال والخلاف فقط نعم الخلاف فقط الخلاف الذي يقود إلى التمزق والتفرق هذا هو حقه في زمن الصحابة في بعض المسائل الفقهية لما قال في صدر العصر إلا في بني قريظة فمنهم من فهم هذا ومنهم من فهم هذا هذا في فهم النص حصل شيء من الخلاف والاختلاف وارد لكن الفقه محرم انتبه الخلاف وارد لكن الفقه حرم قد يختلف بعض اهل السنه في مسائل لكن لا يتفرق الا اهل البدع لا يتفرقون الا اهل البدع واهل الاهواء ادركنا العلماء الذي يخالف بعض من بعض في مسائل لكن ما حد حذر من الثاني على تجلس له لا تسمع منه لا تقرا كتبه مسك كتبه أنت معي ولا لا؟ أنت رضاي ولا بتأ رضاي لا؟ أنت من البلانيين ولا من البلانيين؟ لا لهم مسائل اختلف فيها في مسائل كثيرة في بعض المسائل كثيرة يرها بعضهم والفلان قدره ومقامه ويجد ويحترم وإذا أتى أنزل وأحضر مثال أذكره الشيخ محمود السويدي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني على ما حصل من بينهم كتب وردود حل ضيفا عنه الشيخ محمود السويدي فتناول الباقي ومع ذلك كل من يدخل الثاني بجميل العبارة ويحث على الاستفادة منه ومن مقالاته ومن كتبه فاحذر من ضرائب المخالفين إذن هذا فيما يتعلق بهذا الأصل قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والاختلاف والفرقة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق ألا تسعنا هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إذا لا تجد إخوانك إخوانك فاعلم أنك حرمت هذه النعمة إذا رأيت أن إخوانك ليسوا إخوانك وأنت لا تعيب عليهم أمرا في العبادة بل أمرا في العبادة إن سئلت عن العقيدة جوابك وجوابه سوء، إن سئلت عن لزوم الجماعة جوابك وجوابه سوء، إن سئلت عن الإمام والجماعة وإذا إمامك وجماعتك أنت وهو سوى، فإن سئلت عنه أنضبط منه، وإن سئل عنه أنضبط منه. فيكم مرض، أنتم مرضى، خلافكم ليس خلاف ديني، ليس خلاف عقدي، بينكم خلاف شخصي. عالجوا أموركم بينكم، لا تفسدوا دعوة الله، لا تفسدوا على المسلمين الإسلام وجماعة. بينكم مرض، أنتم مرضى، عالجوا أنفسكم، لا تفسدوا طلابكم وإخوانكم. وأنتم في جميع الأمور الدينية سواء، والحكم سواء، والقول واحد، والرسالة واحد، ولكن يسرقون عن فلان طعن فيه، ويسرقون عن فلان أنظر منه. إذن المرض فيكم أنتم، عالجوا أنفسكم، لا تدركوا هذا المرض يا أبناء الإسلام فتفسدوا عليهم ألفتهم ومحبتهم، فيتشردموا بآراء شخصية وليس لأمور دينية، حتى يصل الحال أن يقف قائم على باب المسجد فيقعده من صلاة في الجمعة أن لا يصلي مع المسلمين. هذا يدل على ما؟ على أن الأمر آل إلى أمر آخر أشد وأخطر، في الطرد عن بيوت الله والمساجد. نعوذ بالله من هذا الحال. ألا فلينتهين هؤلاء عما هم عليه فهم يسيرون في طريق لا يرضي الله وليس هو سنة رسول الله، إنما طريق من يحب الفرقة والشر لما، فليس هذا اعتقاد أهل السنة. اعتقاد أهل السنة يلزم الجماعة، وأهل الجماعة كل ما صح يحسب وكل من يكتب يصح، ما حد يحدث من نصيحة. لكن لما تصل إلى هذه الدرجات هذا ليس من النصح في شيء، هذا ما يتعلق بمسألة الإمام الطحاوي. ننتقل إلى كتاب البلوغ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر للمصلين ولشيخنا ولوالدينا.
حديث رقم
يقول الحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات.
هذا التشهد كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم الآيات من القرآن. نعم.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير منك بعد عشر أمرين فيدعو متفق عليه والتطبيق سليم.
أعد.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال،
يعني يعلمنا، التفت إليه بوجهه يعلمهم. نعم.
إذا صلى أحدكم فليقل،
هذا تعليم، ماذا تقول التحية تشهد؟ نعم.
التحيات لله والصلوات،
التحيات جمع التحية والتعظيم والتمجيد هو أهلها، ولذلك في المكاتبات والمخاطبات لا يجوز أن تخاطب شخص بمجموع التحيات لأنها لم تجمع التحيات إلا لله. لك من التحية لا بأس، حتى كلمة خالص التحية، خالص التحايا لمن؟ لله. ولك مني التحية لا بأس، أما تقول ولمقامكم التحايا، لا، التحايا لم تجمع إلا لله، كلمة التحيات لله وحده سبحانه وتعالى. انتبه أن تجمع لغير الله التحايا فهو أهل ذلك، ومن دونه ليس أهل ذلك، فلم تجمع التحايا إلا لمن؟ إلا لله. وهذا للتعظيم والتمجيد والتبجيل. التحيات لله
والصلوات والطيبات،
والصلوات الصلوات الدعاء اللجوء هذا كلها هو أهلها، وهو الذي يصلى له ويسجد، وهو الذي يركع له ويخضع، هو وحده. فالصلاة من الدعاء. والطيبات، طيب الكلام، طيب المقام، طيب الفعال، كله هو أهل ذلك. نعم.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
بعد تبجيل الله وتعظيم الله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على رسول الله، فهنا قدم المقدم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن ندعو له أن يبلغه الله المنازل العلى والمقام المحمود، فأنت تدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام
والتبريكات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي، فأتى الحضرة والغيبة، أي من يخاطب من هو أمامه ومن هو غائب عنه. وأتى في رواية ابن مسعود كنا، وسيأتي بها. نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
قال السلام علينا، بدأ بالنفس، وهذا الإنسان يبدأ بنفسه قبل غيره، بعد أن مجد الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا نفسه. هذا الإنسان يدعو السلام علينا، من السلام هو الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الدعاء تشهد دعاء عظيم، تأمل معانيه، ففيه من الذل والاضطراع بين يدي الله وتبجيل الله وتبجيل أمر الله وتقدير رسول الله والسلام على المؤمنين. بعد دعائك لنفسك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، من الصالحين؟ ينطبق هذا الدعاء على كل من قام بحق الله وحق عباد الله. أما إذا فرط في حق الله وفرط في حق عباد الله لا يشمله دعاء الصالحين. كيف تدخل في زمرة الصالحين؟ أن تكون قائما بأمر الله و بحقوق عباد الله. فإذا قمت بحق الله وحقوق عباد الله دخلت في جملة الصالحين الذين أصلحوا ما بينهم وبين الله وأصلحوا ما بينهم وبين الناس. هذا دخل في عموم الصالحين، فتشمله كل دعوة الصالحين إذا أتى فيها الدعاء للصالحين. نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله أشهد. فهذا الشاهد يشهد بما أخذ عليه قلبه، وليست العبارة من يشهد لا، إنما يتلفظ بلغة لغة المعتقد الشاهد، وليس بلغة الشاهدين من يشهد لا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعضهم يضيف وأن محمد وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سيدنا لم تجد لزوم الوارد في النص الشرعي، لا يجوز الإدخال فيه. كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الآية والسورة من القرآن، يعني لا تزيد ولا تنقص اللفظ الوارد، فلا تزيد. حسن سيدنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، لكن في لفظ التشهد لم يأتي وأن سيدنا محمد عبده ورسوله. ثبت، واضح؟ نعم. عبده أي العبودية، ورسوله أي مرسل من ربه. نعم.
ثم يتخير من الدعاء أعظمه إليه.
هذا في التشهد الأول، في التشهد الأول لكل صلاة فيها تشهدين إلا الثنائية، فهذا ويضيف عليه الصلاة الإبراهيمية تأتي معنا. ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني مشروع هذا الدعاء، مشروعية الدعاء أيضا بعد التشهد الأول واردة. نعم.
وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمرهم أن يعلمه الناس نظام. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات لله التحيات المباركات الصلوات الطيبات.
أتى التحيات لله، المباركات لله، الصلوات لله، الطيبات لله. حتى ذكرت لكم في الدرس الماضي أن التشهد فيه أكثر من إيه؟ من رواية، ولك أن تجمع ما بين الروايات في كل مرة، فإن عجزت ذلك واكتفيت بواحدة فأنت في صحة. أنت في سنة. نعم.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجهر في صلاته ولم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال،
يعني لم يحمد الله. نعم.
فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه.
التحيات لله والصلوات الطيبات، هذا كله تمجيد لله، تعظيم لله. نعم.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء.
هذا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في ذوات التشهدين، ذوات التشهدين ثلاثيه رباعيه او ركعتين مثل الفجر وغيرها، كل ركعتين اللي يقول التشهد وبعدها يجيب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
رواه احمد والثلاثه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.
على محمد وهو صلى الله عليه وسلم، صلاة الله عليه وعلى آله. الآل أتى عنه بنو هاشم وبنو عبد المطلب من لا تحل لهم الصدقة وهم أهل القمص، وأتى الآل كل من اتبعه من الصحابة وتابع التابعين إلى يوم الدين، وأتى آله أي أهله صلى الله عليه وسلم، وكل المعاني واردة، كل المعاني واردة. نعم.
كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
آل إبراهيم كما باركت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد إبراهيم وهو خير خلق الله وهو خير الأنبياء أجمعين. فلأهل العلم تفسيرات كثيرة في هذا، أجملها أنه صلى على محمد وآل محمد وهو في آل إبراهيم لأنه من آل إبراهيم، أنا ولد أبي فكلهم ذرية إبراهيم من إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم هم ذريته. فالنبي داخل في الأمرين، فدعي له مرتين، دعي له مرتين، وهذا ذكره ابن القيم. نعم. وقيل إن آل إبراهيم أنبياء والرسل، الأنبياء والرسل، وآل محمد ليسوا أنبياء ولا رسل، فيصلى عليهم بصلاته على ذلك الأفضل، كما آل إبراهيم الأنبياء والرسل، أي تصلي على آل محمد الذين ليسوا أنبياء ولا رسل كما صليت على آل إبراهيم الأنبياء والرسل. هذا وجه آخر مما ذكره بعض أهل العلم في تفسير ذلك. نعم.
إنك حميد مجيد.
حميد مجيد عظيم، لكن اللفظ الوارد حميد مجيد، له الحمد كله وله المجد كله، فهو الثناء والحمد والمجد. نعم.
والسلام كما علمتم. رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف تصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع.
هذا يسأل المسعود أن يقول: كنا يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك أيها النبي، ما كان بيننا الله وأمينا، فلما مات نقول السلام على النبي. وهذا فهم منه. وإذا أتى عن عائشة، لكن كان عمر بن الخطاب علم يعلم الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم التشهد: السلام عليك أيها النبي. ثم أقول: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الأقاليم والأمصار، هل يصلون بين مخاطب موجود بينهم أم على غائب عنهم؟ ها؟ غائب عنهم. يقول: السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي. نعم.
حتى معاذ لما كان يصلي في الجبل بقوم.
نعم. فلذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا رسول الله. كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله علم الحاضر بين يديه والغائب الذي ليس بينه يديه، من في المدينة ومن في الخارج، فالدعاء واحد. وذلك فهم منهم ابن مسعود وغيره. نعم. ومع ذلك كان ابن عمر يبين لهم ذلك، عمر يبين لهم على المنبر ذلك، والكل أذان لعمر بذلك. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سنة الخلفاء الراشدين بعده، علموا كما علمهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع.
هذا بعد التشهد والصلاة يستعيذ من أربع. نعم.
يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم،
أي النار، وما يؤول إليها من أعمال تؤدي إليها. نعم.
ومن عذاب القبر،
وهذا عذاب البرزخ والله نؤمن به ونعتقد أن هذا سيكون إن شاء الله، يجعل قبورنا جنان، ونعوذ بالله من قبور تحشى بالنيران. نعم.
ومن فتنة المحيا والممات،
ما يحصل في الحياة والممات من الشهوات والشبهات. فالحياة مليئة بالشهوات والشبهات، والممات فتنة الخاتم، نسأل الله حسن الخاتم. نعم.
ومن شر فتنة المسيح الدجال،
المسيح الدجال، المسيح الصادق، كان ما مسح يده بمرض إلا برئ، وهذا سمي المسيح لأن عينه ممسوحة، وقيل يمسح الأرض أن يجوبها، وهو الدجال، الدجال من الكذاب، من الدجل. نعم.
متفق عليه. وفي رواية مسلم: إذا قرأ أحدكم من التشهد الأخير،
يعني هذا في الصلاة التي جاءت التشهدين أو التي ليس فيها إلا تشهد واحد، تشهدين لقيت. نعم.
وعن أبي ذر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي.
انظر المستنصح منه، المستنصح طالب النصيحة منه أبو بكر، والناصح هنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطلب ما هو؟ دعاء أدعو به في صلاتي. فخير خلق الله يحدث خير رجل في أمته بعده. ألا نأخذ هذه النصيحة؟ اسمعوا هذا الحديث، احفظوه وعوه وطبقوه، نفعني الله وإياكم بهذا، أن فيه خير. فأعظم نصيحة منه صلى الله عليه وسلم لأعظم رجل في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يطلب الاستجابة.
نعم. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا.
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. نعم.
ولا يغفر الذنوب إلا أنت.
لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنا ظالم نفسي ظلما كثيرا، والذنوب ما يغفرها إلا أنت. فاغفر لي مغفرة
واغفر لي مغفرة من عندك،
وارحمني
إنك أنت الغفور الرحيم.
الله. هذا الدعاء سهل على من سهله الله عليه، كرر واحفظه وطبقه واعمل به، اجعله في البيت، علم الصغير، علم الكبير، الذكر، الأنثى، ذكرهم، علمهم. هذا من أعظم الأدعية بصراحة، لعل الله ينبعث بما فيه. ففيه من حقيقة الذل والاستراح والاعتراف بين يدي الله، وفيه سؤاله واللجأ إليه الرحمة والمغفرة. فهذا الدعاء من أعظم الأدعية: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. على اعتراف، فاغفر لي مغفرة من عندك. سبحان الله العظيم، المغفرة من عنده تمام العفو، وتبديل السيئات إلى إحسان، وإكرام التائب المذنب بالمغفرة والسداد والرشد. وارحمه ارحمه، الراحم هو الله عز وجل، فأنت سأل الله الرحمة، إنك أنت الغفور الرحيم. مغفرة ورحمة، شملنا الله وإياكم بذلك. فإذا سمع الإنسان وهو منه، هو أبو بكر خير هذا الأمر، يعترف يقول لي ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ماذا نقول لأنفسنا؟ إذا ماذا نقول نحن؟ أبو بكر يقول لي ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. يا عبد الله أكثر اللجأ بين يدي الله، هذه والله حياة القلوب. عندما الإنسان يعترف بين يدي ربه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رحمته، إنه هو الغفور الرحيم. ونسأله أن يغفر لنا مغفرة من عنده، إنه هو الغفور الرحيم. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد. والمجلس القادم إن شاء الله في تتمة هذا الشرح، ولكني سوف أكون في شكاكة عندنا فيها دورة الأسبوع القادم، تبدأ يوم الخميس والجمعة إن شاء الله السبت، فأعتذر عن الظروف القادمة. أما درس الثلاثاء في عمدة الأحكام ودرس بعد غد الأحد فهي مستمرة إن شاء الله. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. وبهذا نختم، وختام هذا الأمر أن نلجأ إلى الله بأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتولانا وأن يأخذ بنواصينا لمرضي وأن يجعلنا في بحبوحته في دائرة الجماعة، ونعوذ بالله من الفرقة والتشرذم والاختلاف، ويسلك ويسلك بنا سبيله السنة والجماعة، ونعوذ بالله من طريق أهل البدعة والفرقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على محمد، بارك الله فيكم.